بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. سنة عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وفي مجلة الصحبة اليمنية الخميس الثاني شوال عام 1422 الموافق 23 أبريل 1992 ميلادي، وعلى الصفحة السابعة نشر ما يلي بالخط المكبر الكبير: بيان من التجمع اليمني للإصلاح حزب البعث العربي الاشتراكي. أولا، التجمع اليمني للإصلاح يعرف الآن إعلاميا بحزب الإصلاح، الذي تأسس في 13 سبتمبر 1990 بعد الوحدة اليمنية بين الجنوب والشمال على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد، ثم تولى بعده محمد عبد الله اليدومي، ثم من الشخصيات البارزة في حزب الإصلاح عبد المجيد الزنداني مؤسس جامعة الإيمان والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ورئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح، والذي توفي مؤخرا. وأما حزب البعث الاشتراكي فتأسس في عام 1955 ميلادي، وحزب البعث الاشتراكي في القطر اليمني فرع عما أسس في سوريا، وسكرتيره في اليمن الدكتور قاسم سلام سعيد. يقول شيخ النجم رحمه الله بعد مقدمة قال، أي في هذه المجلة اليمنية، في المجلة اليمينية اليمنية أقصد، وبعد مقدمة قال: فقد عقدت قيادتنا التنظيميين يقصد أصحاب التجمع اليمني وحزب البعث العربي الاشتراكي، قال وبعد مقدمة قال: فقد عقدت قيادتا التنظيمين، يعني تنظيم الإصلاح تنظيم حزب البعث الاشتراكي، قيادتا التنظيمين لقاءات مكثفة في الآونة الأخيرة بهدف تطوير العلاقات القائمة بينهما، حيث تم التوصل في نهاية هذه اللقاءات إلى وثيقة حددت أسس ومنطلقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. إن التجمع اليمني للإصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي في القطر اليمني، وهما يعلنان توصلهما إلى صيغة التنسيق والتعاون بينهما، يؤكدان أن ذلك هو السبيل الصحيح والوحيد الذي يضمن استمرارية التجربة الديمقراطية الثورية الوليدة في بلادنا والمتمثلة بالتعددية السياسية والحزبية، ويجذر الوحدة اليمنية ويحافظ عليها إلى آخره. وأقول، يقول شيخ النجم رحمه الله، وأقول من هو مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي؟ يقول الشيخ: أليس هو ذلك النصراني الملحد الذي أفسد في الشام، وذلك في الشام أقصد سوريا، والذي كان تأسيسه في عام 1947 ميلادي، الذي أفسد في الشام حديثا كما أفسد ابن سبا في العراق قديما، أليس هو ميشيل أفلق ومعه صلاح البيطار؟ وإني لأسأل كيف يجتمع الإسلام والبعث الاشتراكي إلا إذا اجتمع الماء والنار والرحمة واللعنة. ولقد تذكرت، يقول شيخ النجم رحمه الله، ولقد تذكرت وأنا أقرأ هذا المقطع الذي نشر فيه توصل حزب الإصلاح اليمن الإخواني وحزب البعث إلى اتفاق بينهما يجذر الوحدة اليمنية ويعمل على استمرارية المحافظة عليها كما يقولون. تذكرت البيت الذي قاله بشار الخوري المسمى بقديس القومية العربية: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يقول الشيخ رحمه الله: إنها والله المآسي، كل يوم نطلع من جماعة الإخوان المسلمين على سوءة تفسد من الدين قاعدته وعقيدته، فضلا عن أحكامه وآدابه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. على ما يدل اتفاق حزب الإصلاح في اليمن مع البعث، إن عملهم هذا يعتبر إقرارا للإلحاد والزندقة والكفر الصراح، ونشرا له وتشجيعا لأهله. فإن هؤلاء من قوله تعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استعبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولئن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. قولوا في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كان. وبالتالي يقول شيخنا النجم رحمه الله: فأفكار حزب البعث مستمدة من الشيوعية. الشيوعية نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي للسيطرة على المجتمع ومقدراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي، ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع اليهودي، ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع. مؤسس الشيوعية عالم الاجتماع كارل ماركس في عام 1840 ميلادي. وانتشرت الشيوعية في أول أمرها في أوروبا والقارات الأمريكية والقارة الأمريكية وإفريقيا، ثم الاتحاد السوفيتي في القرن العشرين، ثم انتشرت بعد ذلك في شرق آسيا، وتقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء. وقامت عقيدة الشيوعية على إفساد الأخلاق والأديان، وأن الناس شركاء في المال والنساء إلى آخر كلام أهل العلم في هذا. يقول الشيخ النجم رحمه الله: وبالتالي فأفكار حزب البعث مستمدة من الشيوعية، وعقائد الإسلام وأحكامه وأدابه مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي اتفاق مع حزب البعث فإنه يعد تنازلا عن أحكام الشريعة وإيمانا بأفكار الشيوعيين، وذلك أعظمه كفر وأخفه فسق. فهل يليق بمسلم فضلا عمن يزعم لنفسه أنه من الدعاة إلى الله أن يفعل ذلك؟ ومن جهة أخرى، فهل نحن المسلمون بحاجة إلى إجراء تجارب على نظم ودساتير جديدة وأفكار غريبة؟ إنها والله المآسي. شيخنا النجم رحمه الله أيها الإخوة قد تكلم عن الشيوعية والماسونية وغيرها في منظومته صيحة حق في صماخ الباطل في فقرة حوار مع ملحد. فصل. وقال الدكتور مصطفى السباعي مؤسس حركة الإخوان المسلمين في سوريا في مجلة حضارة الإسلام السورية صدر 470 تحت عنوان السباعي ومعركة الدستور في نص البيان التاريخي: لقد كنت أوثر بناء على رغبة لجنة الدستور ورغبة المخلصين جميعا أن يظل النقاش محصورا بين أعضاء لجنة الدستور والمجلس التأسيسي انتهى كلامه. قال شيخ النجم رحمه الله: قلت: وهل دين الدولة المنتمية إلى الإسلام أساسا تخالطها أقلية غير مسلمة، هل في انتمائها إلى الإسلام شيء يحتاج إلى مساومة؟ قال الصاد 471: حيث نزل أصحاب الرأي الثاني إلى الميدان الصحفي الشعبي يدلون بآرائهم وحججهم، أصبح من واجبنا أن ندلي بحججنا وآرائنا، وأن نطلع الرأي العام على حقيقة فكرتنا، ونناقش أدلة المخالفين ونفندها، والأمر بعد ذلك كله للشعب، إذ هو مصدر كل سلطة، وسيادته هي السيادة الحاكمة التي تتمثل في مجلسه التأسيسي وحكومته الدستورية. يقول شيخ النجم رحمه الله: قلت في هذا الكلام تأليه للشعب، حيث قال: والأمر بعد ذلك كله للشعب. والله تعالى يقول: قل إن الأمر كله لله. وقوله: وسيادته هي السيادة الحاكمة التي تتمثل في مجلسه التأسيسي وحكومته الدستورية. قلت: يقول شيخ النجم رحمه الله: هذه فكرة شيوعية، فالشيوعيون والذين يقولون إن الشعب هو مصدر الحكم والدستور يستمد من رغبات الشعوب، وإن كنا نعلم أن هذه حيلة من مؤسسي هذا الفكر أي فكر الإخوان، وكذبة منهم يضحكون بها على الشعوب ثم يحكمون الشعوب بالحديد والنار، يقصد هنا الشيوعية، وإن كنا نعلم أن هذه حيلة من مؤسسي هذا الفكر الشيوعي وكذبة منهم يضحكون بها على الشعوب ثم يحكمون الشعوب بالحديد والنار، قد ظهرت هذه الحيلة وبدأت تنكشف أمام كل ذي عينين. وقد تبين من هذا أن هذا الكلام مستمد من الفكر الشيوعي. أما الشريعة الإسلامية الحقة فهي تقرر أن الله خالق العباد ورازقهم، وإليه الحكم فيهم، الحكم القدري الكوني، من إحياء وإماتة ومرض وصحة وفقر وغنى وسعادة وشقاوة، والحكم الشرعي الذي أنزله على ألسنة رسله صلوات الله عليهم وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل عليه الكتاب المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن، وأوحى إليه السنة ثم أمره باتباع ذلك، فقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وما هذا من الدكتور السباعي إلا مجارات لأعداء الإسلام. واسمع إليه يقول: الدساتير تعبر عن رغائب الشعوب وممثليها في الإصلاح الذي يلزمها، إلى أن قال: وسنذكر فيما بعد أن الدساتير الراقية من شرقية وغربية قد نصت على الدين في دستورها. قلت: هل نحن المسلمين، يقول شيخ النجم رحمه الله، هل نحن المسلمين في حاجة إلى دساتير وعندنا شرع الله المتمثل في الكتاب والسنة؟ إن الواجب على كل مسلم أن يذعن لحكم الله دون غيره، وإذا كان من طلب الحكم من غير الله، وإذا كان من طلب الحكم من غير الله ورسوله في مسألة واحدة معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكمه كفر، فكيف بمن نبذ شرع الله وراءه ورأى أنه غير كاف وطلب الحكم من القانون الذي هو زبالة أذهان المخلوقين الذين قد فتنتهم الدنيا وشهواتها والعياذ بالله. قال الله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول شيخ النجم رحمه الله: إن الثناء على الدساتير ومدحها بأنها راقية سواء كانت شرقية أو غربية إنه لهو الارتكاس والانتكاس. الارتكاس هو الانقلاب عن الجهة المحمودة، والانتكاس الانقلاب على الرأس. واسمع إلى الدكتور السباعي يقول: إن القواعد المتبعة في دساتير العالم وأنظمة الأحزاب ومداولات المجالس النيابية، بل في عرف الدنيا جميعا، أن رأي الأكثرية هو المتبع والمعمول به انتهى كلامه. يقول شيخ النجم رحمه الله: قلت: إن الواجب على العلماء أن يعرفوا الناس بربهم ودينهم وعقيدتهم ويبين لهم أن شرع الله هو الذي يجب أن يحكم دون الدساتير المستوردة من الكفار، سواء كانوا شرقيين أو غربيين، يهودا أو نصارى أو شيوعيين. وإن لم يفعلوا فقد تركوا دينهم وجاروا من لا يؤمن بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر. وإن مجاراة من يعلم لمن لا يعلم ومتابعته على الباطل إهدار للدين ورمي له في سلة المهملات. فإلى الله نشكو ما حل بالإسلام من أهله، بل ممن يزعمون أنهم من دعاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال في صاد 475 من مجلة حضارة الإسلام تحت عنوان السباعي ومعركة الدستور، يتضح مما قرأناه لرؤساء الطوائف المسيحية ومما سمعناه منهم أن اعتراضهم ينصب على ناحيتين اثنتين. أولا أن معنى دين الدولة الإسلام، وأن أحكام الإسلام ستطبق على المسلمين والمسيحيين. ولما كانت للمسيحيين عقائد وأحكام وأحوال شخصية تختلف عن دين الإسلام، فكيف يجبرون على دين الإسلام أي بالعمل بالإسلام؟ قال: وهذا الفهم خاطئ. قام السباعي قال: وهذا الفهم خاطئ من نواحي عدة، أهمها أن الإسلام يحترم المسيحية كدين سماوي، ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة دون أن يتدخل في شؤونهم. أما أحوالهم الشخصية فلا يتعرض لها بحال، ولا يمكن أن يطبق عليهم أي حكم من الأحكام التي تخالف شريعتهم أو تقاليدهم. إلى أن قال: ويترتب على ذلك أنه مع احترام الإسلام لكل ما ذكرناه، فنحن لم نكتفي بذكر هذه الأشياء في الدستور، بل اقترحنا أن تنص على احترام الأديان السماوية وقدسيتها واحترام الأحوال الشخصية للطوائف الدينية. فكيف يخطر في البال أن هناك خطرا على عقيدة المسيحيين وأحوالهم الشخصية؟ انتهى كلام السباعي. يقول الشيخ النجم رحمه الله: قلت لو أن الدكتور السباعي قال هذا ما قررناه في الدستور لكان هذا أمرا هينا، ولم نعني أنفسنا بالرد عليه ولا بالنظر فيه أصلا. ولكن الدكتور يزعم بأنه يتكلم عن الإسلام ويبين أحكامه، ولذلك فإن الواجب علينا أن نبين خطأه في هذه الأحكام التي نسبها إلى الإسلام، والإسلام براء منها. وأقول يقول شيخ النجم رحمه الله: وأقول إن الدكتور وأقول إن قول الدكتور السباعي إن الإسلام يحترم المسيحية كدين سماوي ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة، انتهى كلامه. يقول شيخ النجم رحمه الله: قول الدكتور مصطفى السباعي هذا يقتضي أن الإسلام أقر النصرانية المحرفة على ما هي عليه، ولم يتعرض لها بنقد ولا تجريح، وهذا الزعم باطل نشأ عن جهل أو مغالطة. فالله تعالى قد ذم النصرانية ذما بليغا في آيات متعددة من كتابه. انظر مثلا إلى الآية 14 من سورة المائدة، ويقول الله تعالى: من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إلى أن قال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. قوله في آخر سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إلى غير ذلك الآيات المستضحة بكفرهم وبالإنكار عليهم أي النصارى. ثانيا: من قال إن النصرانية المطبقة الآن السائدة عند النصارى دين سماوي ومحترم فقد كذب وافترى على الله وعلى الإسلام وكفر بهذه الآيات التي بيّن الله فيها كفرهم وبطلان ما هم عليه من التثليث وتأليه عيسى وأمه مع الله. ثالثا: لو فرض أن دين اليهودية والنصرانية كانت قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أديانا صحيحة، ثم نزلت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسختها، لم تكن بعد ذلك صحيحة ولا محترمة، أي الشريعة اليهودية والنصرانية. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتى إليه بورقة من التوراة ليقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف بأتباعي؟ فيجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا قوله: ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة. قول هذه العبارة فيها تجاوز كبير، إذ ليس المراد من حرية العقيدة إلا أنه حر فيما يريد أن يعتقد من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو إلحاد أو غير ذلك، طليق فيما يشاء منها، يأخذ ما يريد ويترك ما يريد، فلا لوم عليه ولا تعنيف، ولا يجوز أن ينكر عليه أحد أو يقول له أنت أخطأت، فضلا أن يحكم عليه بحد أو تعزير كما هو مقتضى هذه العبارة. أما هل قائل هذا القول بنى قوله على الدليل الصحيح الصريح، أم أنه بناه على مجرد الهوى والتقليد للغير؟ فهذا ما سنره إن شاء الله. خامسا، أمر الله عز وجل خالق الكون وبارئ النسم الذي بيده الخلق والأمر تبارك اسمه وعز سلطانه وتعالى صفاته أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال القرطبي في تفسيره المجلد الخامس عشر صفحة 115 عن يد، قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحد. وروى أبو المختري عن سلمان قال: مذمومين. وروى محمد عن قتادة عن قهر، وقال في صاد أي مصطفى السباعي 113 إذا أدى أهل الجزية جزيتهم، قال القرطبي أقصد، قال القرطبي رحمه الله في صفحة 113 إذا أدى أهل الجزية جزيتهم خلي بينهم وبين أموالهم كلها وبين كرومهم أي أشجارهم من العنب وعصرها، وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم، ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير، فإن أظهروا شيئا أي اليهود النصارى فإن ظهروا شيئا من ذلك أريقت الخمر عليهم وأدب من أظهر الخنزير. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. قلت دل ذلك على أنهم ليسوا أحرارا، ولا يعني من أراد أن يتعبد الله بما شاء يهودية ونصرانية أنه حر، هذا رد عليك. قال الشيخ النجم رحمه الله: فدل ذلك على أنهم ليسوا أحرارا ولكنهم ملتزمون بشروط المسلمين عليهم التي اشترطها عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي نقله. فإن تحاكموا إلينا في شيء، اليهود النصارى تحاكموا إلينا في شيء مما يجب الحدود، حكم عليهم بالحد الذي في شريعة الإسلام وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا، وقال في رواية: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أضاعوا، أي اليهود النصارى. فتبين من هذه الإشارة أن قوله ويترك لأهل حرية العقيدة قول باطل لا دليل عليه. في الصحيح أيضا أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ووجد عنده رجلا مربوطا أو قال موثقا، وقال معاذ: ما شأنه؟ قال أبو موسى الأشعري: هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه السوء. فقال معاذ بن جبل: والله لا أنزل حتى يقتل. ثم راجع، يعني كأنه رجع إلى دينه السوء، دين اليهودية. قال معاذ بن جبل: والله لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتله. تبين بأنه إذا دخل في الإسلام ثم تركه وارتد إلى دينه الأول اليهودية والنصرانية وغيرها، فإنه يقتل ولا تقبل منه جزية ولا غيرها، ولو افتدى بجميع ماله، وهذا يتنافى مع الحرية التي زعمها السباعي. ولست أريد التقصي في بحث هذا الموضوع، وإنما أردت بيان بطلان ما ذهب إليه الإخوان المسلمون في حكم الأقباط النصارى، وأنهم لم يرجعوا في أقوالهم. أي الإخوان، وأنهم لم يرجعوا في أقوالهم هذه إلى كتاب ولا سنة، وإنما قلد بعضهم بعضا في هذه التجاوزات، والأخير يزيد على الأول، حتى حكم بعضهم أي بعض الإخوان لليهود والنصارى بدخول الجنة كما سيأتي. ولقد كتب لي شيخ من بلد عربي مجاور ومن أصحاب الغيرة على الإسلام والاستقامة عليه، كذلك أحسبه والله حسيبنا جميعا، قال: ظهر على التلفزيون الأمريكي أحد كبار زعماء من يسمون باتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء مع مذيع يهودي، سأل اليهودي الزعيم المسلم عن اعتقاد المسلمين بأن المسلم وحده والذي يدخل الجنة وهو المؤمن، ما غيرهم من اليهود والنصارى فهم كفار لا يدخلون الجنة، فأجاب الزعيم بغضب قائلا: هذا جهل ولا يقوله إلا الجهال. ثم قال: نحن نعتقد أن اليهودي والنصراني وكل من يسير على دين ويستقيم عليه مؤمن ويدخل الجنة، انتهى كلامه. قلت: قال شيخ النجم رحمه الله: يا لها من فرية ما أعظمها، وقد قال أهل العلم: من لم يكفر الكفار فهو كافر. ومما كتب به إلي ذلك الشيخ الغيور حفظه الله ووفقه، وهو يعمل مدرسا في دولته، قال: الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي عام 1407 دعينا إلى مؤتمر للإخوان المسلمين في بلدة توباغو بأمريكا الوسطى، وكان منظم المؤتمر جمعية إفيسيو، وهي فرع من اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، ويطلب من منسق برنامج المؤتمر. بدأ الضيوف بتقديم كلماتهم، وكان أول من تكلم وزيرا من البلدة التي استضافت المؤتمر، وكان الوزير قسيسا، وكان مضمونها كلمة الوزير بعد ثناء موجز على منظم المؤتمر كلاما حول التثليث عند النصارى، وكان يشرح بانبساط وافتخار معنى التثليث أمام الجمهور من عامة المسلمين هناك، وتضمنت كلمته الحث على الأخوة بين أهل الأديان والعمل لأجل محاربة الفساد كما زعم. وعندما انتهى القسيس، تقدم منسق المؤتمر وأثنى على كلمة القسيس، قال: إن القسيس بكلمة مختصرة بيّن روح الإسلام ولم يحد عنه ولو قليلا. ولما انتهت كلمات الضيوف، طلب مني المنسق أن أدعو بدعاء أختم به، ولم أقبل إلا لأجل التنبيه على كلمة القسيس وثناء المنسق عليها، ولكن ما إن بدأت أتكلم عن بطلان ما قاله القسيس حتى جاءتني الورقة تلو الأخرى من المنسق يدعوني لأن أقطع كلامي فورا ولم أعبأ به، ولله الحمد أنهيت كلامي ودعوت دعاء مقتضبا ثم جلست. واتحاد الطلبة المسلمين افتتح مؤتمره العام بمدينة انديانا بوليس في العام الذي قبله بكلمة مرشح الرئاسة الأمريكية القس جي سي جاكسون، وهذان مثلان فقط، وإلا فالأمر صار سياسة جديدة لهم في الغرب، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم، وإلا فالأمر نعم. وهذان مثلان فقط، وإلا فالأمر صار سياسة جديدة لهم في الغرب يا الإخوان المسلمين، هدانا الله وإياهم سواء السبيل، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. ك كتبه في 13/10/417. وأخيرا يقول شيخنا النجم رحمه الله: أترى قول هؤلاء وتصرفاتهم قول من يتبع الحق ويدعو إليه أم هو العكس؟ لقد بلغ بهم التهور إلى أن حكموا لليهود إن الإخوان المسلمين إلى أن حكموا لليهود والنصارى بدخول الجنة، ومن لازم ذلك القول بصحة دينهم والقول بدخولهم الجنة تكذيب الله عز وجل في خبره، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. في الآية الأولى ما يقول تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أخبر الله عز وجل أنه حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم بسبب ذنوب ارتكبوها، أعظمها الصد عن سبيل الله وأخذ الربا وقد نهوا عنه وأكل أموال الناس بالباطل، وهذه عقوبة دنيوية. ثم قال: واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، فسماهم كافرين وأخبر أنه أعد وهيأ لهم في نار جهنم عذابا أليما، أي مؤلما مبرحا شاقا والعياذ بالله. ثم استثنى الراسخين في العلم منهم والمؤمنين بالله وما أنزل على أنبيائه قبل محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين والمؤمنين باليوم الآخر، وأخبر أنه سيؤتيهم أجرا عظيما في الجنة. وهذه الآية نزلت في الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه، وهي شاملة لمن آمن منهم بما ذكر قبل نسخ شرائعهم، ومن زعم أنها شاملة لمن جاء منهم بعد نسخ شرائعهم فقد افترى على الله أعظم الفراء وكفر بما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت يعني هذه الآية، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه إسرائيل ابن كثير رحمه الله تعالى بتفسيره. ومن زعم أن النصارى القائلين بالتثليث والمؤلهين لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأمه البتولة الصديقة رضي الله عنها، والذين ينسبون إلى الله عز وجل وتعالى الولد، من زعم أن أصحاب هذه العقائد على دين صحيح يرضاه الله ويدخل أهله الجنة فقد كذب وافترى وعظم على الله الفرع، والفرع هو الكذب المختلق، وكفر بما أنزل على محمد بن عبد الله نبي المهاشمي، بل إنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يتبعه فهو كافر من أي دين كان. وأخيرا يقول شيخنا النجم رحمه الله: فإني أرى أن الدكتور السباعي والذي وضع بذور المساواة بين المسلمين والنصارى حين وضع الدستور السوري، وكان هو الرجل المنظور إليه في اللجنة، ثم تنامى هذا الموضوع عند الإخوانيين حتى سووا النصارى بالمسلمين في صحة الدين وفي دخول الجنة، هذا ما يظهر لي وهو ليس ببعيد عن الحقيقة. فاسمع إليه يقول، أي مصطفى السباعي، صفحة 476 من مجلة حضارة الإسلام، في معرض الرد على من زعم من المسيحيين أنه إذا نص الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام فإن ذلك يؤدي إلى العداء للنصارى ودينهم وانتقاص حقوقهم والنظر إليهم نظرا يختلف عن أتباع الدين الرسمي، فقال: وهذا خطأ بالغ أيضا، فليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية حتى يكون النص عليه عداءها، بل هو معترف بها ومقدس لسيدنا المسيح عليه السلام، انتهى كلامه. قلت، يقول شيخ النجم رحمه الله: النصرانية الموجودة الآن على الساحة غير الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام، المسيح جاء بالتوحيد، قال تعالى عنه عن عيسى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لقومه بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار. ودين النصرانيه الموجوده الان مخالف لدين المسيح عليه السلام، بعيد عنه كل البعد، ومن اعترف بدين التثليث وتاليه المسيح وامه وزعم ان الاسلام يحترم هذا الدين ويعترف به ويراه حقا وصوابا فانه ضال مضل كاذب مفتر على الله وعلى رسوله وعلى الدين الاسلامي. واما المسيح عيسى بن مريم الصديقه البتول فان تعظيمه لعيسى عليه السلام واجلاله وتوقيره واجب، لانه نبي مرسل من اولي العزم، ولا يرتبط الايمان به بالايمان بالنصرانيه الموجوده المبنيه على الوثنيه. قال تعالى: وقال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته وقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ومن هنا نعلم، يقول شيخ النجيم رحمه الله، من هنا نعلم أن شريعة التثليث وشريعة البنوة، أي أن عيسى ابن لله والتأليه لعيسى عليه السلام وأمه، أن هذه العقائد عقائد كفرية وثنية لا تمت إلى دين عيسى بصلة. ومن زعم أن الإيمان بها مرتبط بالإيمان بعيسى، أو أن الإيمان بعيسى عليه السلام مرتبط بتلك العقائد الضالة، وضال مضل كافر بالله وشرائعه ورسله، من حق أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. سنة عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. وفي مجلة الصحوة اليمنية الخميس الثاني شوال عام 1422 الموافق 23 أبريل 1992 ميلادي، وعلى الصفحة السابعة نشر ما يلي بالخط المكبر الكبير: بيان من التجمع اليمني للإصلاح حزب البعث العربي الاشتراكي. أولا، التجمع اليمني للإصلاح يعرف الآن إعلاميا بحزب الإصلاح، الذي تأسس في 13 سبتمبر 1990 بعد الوحدة اليمنية بين الجنوب والشمال، على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد، ثم تولى بعده محمد عبد الله اليدومي، ثم من الشخصيات البارزة في حزب الإصلاح عبد المجيد الزنداني مؤسس جامعة الإيمان والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ورئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح والذي توفي مؤخرا. وأما حزب البعث الاشتراكي فتأسس في عام 1955 ميلادي، وحزب البعث الاشتراكي في القطر اليمني فرع عما أسس في سوريا، وسكرتيره في اليمن الدكتور قاسم سلام سعيد. يقول شيخ النجم رحمه الله بعد مقدمة، قال أي في هذه المجلة اليمنية، في المجلة اليمنية أقصد، وبعد مقدمة قال: فقد عقدت قيادتنا التنظيمية التنظيميين يقصد
أصحاب التجمع اليمني وحزب البعث العربي الاشتراكي قال وبعد مقدمة قال فقد عقدت قيادتا التنظيمين يعني تنظيم الإصلاح تنظيم حزب البعث الاشتراكي قيادتا التنظيمين لقاءات مكثفة في الآونة الأخيرة بهدف تطوير العلاقات القائمة بينهما حيث تم التوصل في نهاية هذه اللقاءات إلى وثيقة حددت أسس ومنطلقات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. إن التجمع اليمني للإصلاح وحزب البعث العربي الاشتراكي في القطر اليمني وهما يعلنان توصلهما إلى صيغة التنسيق والتعاون بينهما يؤكدان أن ذلك هو السبيل الصحيح والوحيد الذي يضمن استمرارية التجربة الديمقراطية الثورية الوليدة في بلادنا والمتمثلة بالتعددية السياسية والحزبية ويجذر الوحدة اليمنية ويحافظ عليها إلى آخره. وأقول يقول الشيخ النجيم رحمه الله وأقول من هو مؤسس حزب البعث العربي الاشتراكي يقول الشيخ أليس هو ذلك النصراني الملحد الذي أفسد في الشام وذلك في الشام أقصد سوريا والذي كان تأسيسه في عام 1947 ميلادي الذي أفسد في الشام حديثا كما أفسد ابن سبا في العراق قديما أليس هو ميشيل أفلق ومعه صلاح البيطار؟ وإني لا أسأل كيف يجتمع الإسلام والبعث الاشتراكي إلا إذا اجتمع الماء والنار والرحمة واللعنة. ولقد تذكرت يقول شيخ النجم رحمه الله ولقد تذكرت وأنا أقرأ هذا المقطع الذي نشر فيه توصل حزب الإصلاح اليمني الإخواني وحزب البعث إلى اتفاق بينهما يجذر الوحدة اليمنية ويعمل على استمرارية المحافظة عليها كما يقولون. تذكرت البيت الذي قاله بشار الخوري المسمى بقديس القومية العربية سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يقول الشيخ رحمه الله إنها والله المآسي كل يوم نطلع من جماعة الإخوان المسلمين على سوءة تفسد من الدين قاعدته وعقيدته فضلا عن أحكامه وآدابه فإنا لله وإنا إليه راجعون. على ما يدل اتفاق حزب الإصلاح في اليمن مع البعث إن عملهم هذا يعتبر إقرارا للإلحاد والزندقة والكفر الصراح ونشرا له وتشجيعا لأهله فإن هؤلاء من قوله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استعبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. قولوا في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانوا. وبالتالي يقول شيخ النجم رحمه الله فأفكار حزب البعث مستمدة من الشيوعية. الشيوعية نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي للسيطرة على المجتمع ومقدراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع اليهودي مؤسس الشيوعية عالم الاجتماع كارل ماركس في عام 1840 ميلادي. وانتشرت الشيوعية في أول أمرها في أوروبا والقارات الأمريكية والقارة الأمريكية وإفريقيا، ثم الاتحاد السوفيتي في القرن العشرين، ثم انتشرت بعد ذلك في الشرق آسيا، وتقوم على الإلحاد وأن المادة هي أساس كل شيء. وقامت عقيدة الشيوعية على إفساد الأخلاق والأديان، وأن الناس شركاء في المال والنساء إلى آخر كلام أهل العفي هذا. يقول شيخ النجم رحمه الله: بالتالي فأفكار حزب البعث مستمدة من الشيوعية، وعقائد الإسلام وأحكامه وأدابه مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأي اتفاق مع حزب البعث فإنه يعد تنازلا عن أحكام الشريعة وإيمانا بأفكار الشيوعيين، وذلك وأعظمه كفر وأخفه فسق. فهل يليق بمسلم فضلا عمن يزعم لنفسه أنه من الدعاة إلى الله أن يفعل ذلك؟ ومن جهة أخرى، فهل نحن المسلمون بحاجة إلى إجراء تجارب على نظم ودساتير جديدة وأفكار غريبة؟ إنها والله المآسي. شيخنا النجم رحمه الله أيها الإخوة قد تكلم عن الشيوعية والماسونية وغيرها في منظومته صياحة حق في صماخ الباطل في فقرة حوار مع ملحد. فصل. وقال الدكتور مصطفى السباعي مؤسس حركة الإخوان المسلمين في سوريا في مجلة قال في مجلة حضارة الإسلام السورية صدر 470 تحت عنوان السباعي ومعركة الدستور في نص البيان التاريخي: لقد كنت أوثر بناء على رغبة لجنة الدستور ورغبة المخلصين جميعا أن يظل النقاش محصورا بين أعضاء لجنة الدستور والمجلس التأسيسي انتهى كلامه. قال شيخ النجم رحمه الله: قلت وهل دين الدولة المنتمية إلى الإسلام أساسا تخالطها أقلية غير مسلمة؟ هل في انتمائها إلى الإسلام شيء يحتاج إلى مساومة؟ قال صاد 471: حيث نزل أصحاب الرأي الثاني إلى الميدان الصحفي الشعبي يدلون بآرائهم وحججهم، أصبح من واجبنا أن ندلي بحججنا وآرائنا، وأن نطلع الرأي العام على حقيقة فكرتنا، ونناقش أدلة المخالفين ونفندها، والأمر بعد ذلك كله للشعب، إذ هو مصدر كل سلطة، وسيادته هي السيادة الحاكمة التي تتمثل في مجلسه التأسيسي وحكومته الدستورية. يقول شيخنا النجم رحمه الله: قلت في هذا الكلام تأليه للشعب، حيث قال والأمر بعد ذلك كله للشعب، والله تعالى يقول قل إن الأمر كله لله، وقوله وسيادته هي السيادة الحاكمة التي تتمثل في مجلسه التأسيسي وحكومته الدستورية. قلت يقول شيخ النجم رحمه الله: هذه فكرة شيوعية، فالشيوعيون والذين يقولون إن الشعب هو مصدر الحكم والدستور يستمد من رغبات الشعوب، وإن كنا نعلم أن هذه حيلة من مؤسسي هذا الفكر أي فكر الإخوان وكذبة منهم يضحكون بها على الشعوب ثم يحكمون الشعوب بالحديد والنار، يقصد هنا الشيوعية، وإن كنا نعلم أن هذه حيلة من مؤسسي هذا الفكر الشيوعي وكذبة منهم يضحكون بها على الشعوب ثم يحكمون الشعوب بالحديد والنار، قد ظهرت هذه الحيلة وبدأت تنكشف أمام كل ذي عينين. وقد تبين من هذا أن هذا الكلام مستمد من الفكر الشيوعي. أما الشريعة الإسلامية الحقة فهي تقرر أن الله خالق العباد ورازقهم وإليه الحكم فيهم، الحكم القدري الكوني من إحياء وإماتة ومرض وصحة وفقر وغنى وسعادة وشقاوة، والحكم الشرعي الذي أنزله على ألسنة رسله صلوات الله عليهم وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن، وأوحى إليه السنة ثم أمره باتباع ذلك، فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.
وما هذا من الدكتور السباعي إلا مجارات لأعداء الإسلام. واسمع إليه يقول: الدساتير تعبر عن رغائب الشعوب وممثليها في الإصلاح الذي يلزمها، إلى أن قال: وسنذكر فيما بعد أن الدساتير الراقية من شرقية وغربية قد نصت على الدين في دستورها. قلت: هل نحن المسلمين، يقول شيخ النجم رحمه الله، هل نحن المسلمين في حاجة إلى دساتير وعندنا شرع الله المتمثل في الكتاب والسنة؟ إن الواجب على كل مسلم أن يذعن لحكم الله دون غيره، وإذا كان من طلب الحكم من غير الله، وإذا كان من طلب الحكم من غير الله ورسوله في مسألة واحدة معتقدا أن حكم غير الله أحسن من حكمه كفر، فكيف بمن نبذ شرع الله وراءه وراء أنه غير كاف وطلب الحكم من القانون الذي هو زبالة أذهان المخلوقين الذين قد فتنتهم الدنيا وشهواتها والعياذ بالله. قال الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول شيخنا النجم رحمه الله: إن الثناء على الدساتير ومدحها بأنها راقية سواء كانت شرقية أو غربية إنه لهو الارتكاس والانتكاس. الارتكاس هو الانقلاب عن الجهة المحمودة، والانتكاس الانقلاب على الرأس. واسمع إلى الدكتور السباعي يقول: إن القواعد المتبعة في دساتير العالم وأنظمة الأحزاب ومداولات المجالس النيابية، بل في عرف الدنيا جميعا، أن رأي الأكثرية هو المتبع والمعمول به، انتهى كلامه. يقول شيخ النجم رحمه الله: قلت: إن الواجب على العلماء أن يعرفوا الناس بربهم ودينهم وعقيدتهم، ويبينوا لهم أن شرع الله هو الذي يجب أن يحكم دون الدساتير المستوردة من الكفار، سواء كانوا شرقيين أو غربيين، يهودا أو نصارى أو شيوعيين، وإن لم يفعلوا فقد تركوا دينهم وجاروا من لا يؤمن بالله ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر، وإن مجاراة من يعلم لمن لا يعلم ومتابعته على الباطل إهدار للدين ورمي له في سلة المهملات، فإلى الله نشكو ما حل بالإسلام من أهله بل ممن يزعمون أنهم من دعاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال في صاد 475 من مجلة حضارة الإسلام تحت عنوان السباعي ومعركة الدستور: يتضح مما قرأناه لرؤساء الطوائف المسيحية ومما سمعناه منهم أن اعتراضهم ينصب على ناحيتين اثنتين. أولا أن معنى دين الدولة الإسلام، وأن أحكام الإسلام ستطبق على المسلمين والمسيحيين، ولما كانت للمسيحيين عقائد وأحكام وأحوال شخصية تختلف عن دين الإسلام فكيف يجبرون على دين الإسلام، أي بالعمل بالإسلام. قال: وهذا الفهم خاطئ. قام السباعي قال: وهذا الفهم خاطئ من نواحي عدة، أهمها أن الإسلام يحترم المسيحية كدين سماوي ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة دون أن يتدخل في شؤونهم، أما أحوالهم الشخصية فلا يتعرض لها بحال، ولا يمكن أن يطبق عليهم أي حكم من الأحكام التي تخالف شريعتهم أو تقاليدهم، إلى أن قال: ويترتب على ذلك أنه مع احترام الإسلام لكل ما ذكرناه، فنحن لم نكتفي بذكر هذه الأشياء في الدستور، بل اقترحنا أن تنص على احترام الأديان السماوية وقدسيتها واحترام الأحوال الشخصية للطوائف الدينية، فكيف يخطر في البال أن هناك خطرا على عقيدة المسيحيين وأحوالهم الشخصية، انتهى كلام السباعي. يقول الشيخ النجم رحمه الله: قلت: لو أن الدكتور السباعي قال هذا ما قررناه في الدستور لكان هذا أمرا هينا، ولم نعني أنفسنا بالرد عليه ولا بالنظر فيه أصلا، ولكن الدكتور يزعم بأنه يتكلم عن الإسلام ويبين أحكامه، ولذلك فإن الواجب علينا أن نبين خطأه في هذه الأحكام التي نسبها إلى الإسلام، والإسلام براء منها. وأقول يقول شيخ النجيب رحمه الله وأقول إن الدكتور وأقول وأقول إن قول الدكتور السباعي إن الإسلام يحترم المسيحية كدين سماوي ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة انتهى كلامه. يقول شيخ النجيب رحمه الله قول الدكتور مصطفى السباعي هذا يقتضي أن الإسلام أقر النصرانية المحرفة على ما هي عليه ولم يتعرض لها بنقد ولا تجريح، وهذا الزعم باطل نشأ عن جهل أو مغالطة، فالله تعالى قد ذم النصرانية ذما بليغا في آيات متعددة من كتابه. انظر مثلا إلى الآية 14 من سورة المائدة ويقول الله تعالى من الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، إلى أن قال تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقوله في آخر سورة النساء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إلى غير ذلك من الآيات المصطفحة بكفرهم وبالإنكار عليهم أي النصارى. ثانيا من قال إن النصرانية المطبقة الآن السائدة عند النصارى دين سماوي ومحترم فقد كذب وافترى على الله وعلى الإسلام وكفر بهذه الآيات التي بين الله فيها كفرهم وبطلان ما هم عليه من التثليث وتأليه عيسى وأمه مع الله. ثالثا لو فرض أن دين اليهودية والنصرانية كانت قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أديانا صحيحة ثم نزلت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسختها لم تكن بعد ذلك صحيحة ولا محترمة أي الشريعة اليهودية والنصرانية، وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتى إليه بورقة من التوراة ليقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي فكيف بأتباعه، فيجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا قوله ويترك لأهلها حرية العقيدة والعبادة. قول هذه العبارة فيها تجاوز كبير إذ ليس المراد من حرية العقيدة إلا أنه حر فيما يريد أن يعتقد من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية أو إلحاد أو غير ذلك طليق فيما يشاء منها يأخذ ما يريد ويترك ما يريد فلا لوم عليه ولا تعنيف ولا يجوز أن ينكر عليه أحد أو يقول له أنت أخطأت فضلا أن يحكم عليه بحد أو تعزير كما هو مقتضى هذه العبارة. أما هل قائل هذا القول بنى قوله على الدليل الصريح أم أنه بناه على مجرد الهوى والتقليد للغير فهذا ما سنره إن شاء الله. خامسا أمر الله عز وجل خالق الكون وبارئ النسم الذي بيده الخلق والأمر تبارك اسمه وعز سلطانه وتعالى صفاته أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ذليلون. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال القرطبي في تفسيره المجلد الخامس عشر صفحة 115 عن يد قال ابن عباس يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحد. وروى أبو المختري عن سلمان قال مذمومين، وروى محمد عن قتادة عن قهر، وقال في صاد أي مصطفى السباعي 113 إذا أدى أهل الجزية جزيتهم قال القرطبي أقصد قال القرطبي رحمه الله في صفحة 113 إذا أدى أهل الجزية جزيتهم خلي بينهم وبين أموالهم كلها وبين كرومهم أي أشجارهم من العنب وعصرها وبين كرومهم وعصرها ما ستروا خمورهم ولم يعلنوا بيعها من مسلم ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير فإن أظهروا شيئا أي اليهود النصارى فإن أظهروا شيئا من ذلك أريقت الخمر عليهم وأدب من أظهر الخنزير. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. قلت دل ذلك على أنهم ليسوا أحرارا ولا يعني من أراد أن يتعبد الله بما شاء يهودية ونصرانية أنه حر. هذا رد عليك. قال الشيخ النجم رحمه الله ودل ذلك على أنهم ليسوا أحرارا ولكنهم ملتزمون بشروط المسلمين عليهم التي اشترطها عليهم عمر الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي نقله. فإن تحاكموا إلينا في شيء اليهود النصارى تحاكموا إلينا في شيء مما يجب الحدود حكم عليهم بالحد الذي في شريعة الإسلام وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وقال في رواية اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أضاعوا أي اليهود النصارى. فتبين من هذه الإشارة أن قوله ويترك لأهل حرية العقيدة قول باطل لا دليل عليه. في الصحيح أيضا أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ووجد عنده رجلا مربوطا أو قال موثقا وقال معاذ ما شأنه قال أبو موسى الأشعري هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه السوء. فقال معاذ بن جبل والله لا أنزل حتى يقتل ثم راجع يعني كأنه رجع إلى دينه السوء دين اليهودية. قال معاذ بن جبل والله لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. تبين بأنه إذا دخل في الإسلام ثم تركه وارتد إلى دينه الأول اليهودية والنصرانية وغيرها فإنه يقتل ولا تقبل منه جزية ولا غيرها ولو افتدى بجميع ماله. وهذا يتنافى مع الحرية التي زعمها السباعي. ولست أريد التقصي في بحث هذا الموضوع وإنما أردت بيان بطلان ما ذهب إليه الإخوان المسلمون في حكم الأقباط أي النصارى وأنهم لم يرجعوا في أقوالهم أي الإخوان وأنهم لم يرجعوا في أقوالهم هذه إلى كتاب ولا سنة وإنما قلد بعضهم بعضا في هذه التجاوزات والأخير يزيد على الأول حتى حكم بعضهم أي بعض الإخوان لليهود والنصارى بدخول الجنة كما سيأتي. ولقد كتب لي شيخ من بلد عربي مجاور ومن أصحاب الغيرة على الإسلام والاستقامة عليه كذلك أحسبه والله حسيبنا جميعا. قال ظهر على التلفزيون الأمريكي أحد كبار زعماء من يسمون باتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية في لقاء مع مذيع يهودي. سأل اليهودي الزعيم المسلم عن اعتقاد المسلمين بأن المسلم وحده والذي يدخل الجنة وهو المؤمن ما غيره من اليهود والنصارى فهم كفار لا يدخلون الجنة. فأجاب الزعيم بغضب قائلا هذا جهل ولا يقوله إلا الجهال. ثم قال نحن نعتقد أن اليهودي والنصراني وكل من يسير على دين ويستقيم عليه مؤمن ويدخل الجنة. انتهى كلامه. قلت قال شيخ النجم رحمه الله يا لها من فرية ما أعظمها. وقد قال أهل العلم من لم يكفر الكفار فهو كافر. ومما كتب به إلي ذلك الشيخ الغيور حفظه الله ووفقه وهو يعمل مدرسا في دولته قال الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ففي عام 1407 دعينا إلى مؤتمر للإخوان المسلمين في بلدة توباغو بأمريكا الوسطى. وكان منظم المؤتمر جمعية إفيسيو وهي فرع من اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا. ويطلب من منسق برنامج المؤتمر بدأ الضيوف بتقديم كلماتهم. وكان أول من تكلم وزيرا من البلدة التي استضافت المؤتمر وكان الوزير قسيسا. وكان مضمونها كلمة الوزير بعد ثناء موجز على منظم المؤتمر كلاما حول التثليث عند النصارى. وكان يشرح بانبساط وافتخار ما معنى التثليث أمام الجمهور من عامة المسلمين هناك، وتضمنت كلمته الحث على الأخوة بين أهل الأديان والعمل لأجل محاربة الفساد كما زعم. وعندما انتهى القسيس تقدم منسق المؤتمر وأثنى على كلمة القسيس، قال إن القسيس بكلمة مختصرة بيّن روح الإسلام ولم يحد عنه ولو قليلا. ولما انتهت كلمات الضيوف طلب مني المنسق أن أدعو بدعاء أختم به، ولم أقبل إلا لأجل التنبيه على كلمة القسيس وثناء المنسق عليها. ولكن ما إن بدأت أتكلم عن بطلان ما قاله القسيس حتى جاءتني الورقة تلو الأخرى من المنسق يدعوني لأن أقطع كلامي فورا وأدعو، ولم أعبأ به، ولله الحمد أنهيت كلامي ودعوت دعاء مكتظبا ثم جلست. واتحاد الطلبة المسلمين افتتح مؤتمره العام بمدينة إنديانا بوليس في العام الذي قبله بكلمة مرشح الرئاسة الأمريكية القس جي سي جاكسون. وهذان مثلان فقط، وإلا فالأمر صار سياسة جديدة لهم في الغرب. هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم. وإلا فالأمر نعم. وهذان مثلان فقط، وإلا فالأمر صار سياسة جديدة لهم في الغرب يا الإخوان المسلمين. هدانا الله وإياهم سواء السبيل. صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. كتبه في 13/10/1417. وأخيرا يقول شيخنا النجم رحمه الله: أترى قول هؤلاء وتصرفاتهم قول من يتبع الحق ويدعو إليه أم هو العكس؟ لقد بلغ بهم التهور إلى أن حكموا لليهود الإخوان المسلمين إلى أن حكموا لليهود والنصارى بدخول الجنة، ومن لازم ذلك القول بصحة دينهم والقول بدخولهم الجنة تكذيب الله عز وجل في خبره. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا آليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. في الآية الأولى ما يقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أخبر الله عز وجل أنه حرم على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم بسبب ذنوب ارتكبوها، أعظمها الصد عن سبيل الله وأخذ الربا وقد نهوا عنه وأكل أموال الناس بالباطل، وهذه عقوبة دنيوية. ثم قال: واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، فسماهم كافرين وأخبر أنه أعد وهيأ لهم في نار جهنم عذابا أليما، أي مؤلما مبرحا شاقا والعياذ بالله. ثم استثنى الراسخين في العلم منهم والمؤمنين بالله وما أنزل على أنبيائه قبل محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين والمؤمنين باليوم الآخر، وأخبر أنه سيؤتيهم أجرا عظيما في الجنة. وهذه الآية نزلت في الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه، وهي شاملة لمن آمن منهم بما ذكر قبل نسخ شرائعهم، ومن زعم أنها شاملة لمن جاء منهم بعد نسخ شرائعهم فقد افترى على الله أعظم الفراء وكفر بما جاء به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزلت يعني هذه الآية، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه إسرائيل ابن كثير رحمه الله تعالى بتفسيره. ومن زعم أن النصارى القائلين بالتثليث والمؤلهين لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأمه البتولة الصديقة رضي الله عنها، والذين ينسبون إلى الله عز وجل وتعالى الولد، من زعم أن أصحاب هذه العقائد على دين صحيح يرضاه الله ويدخل أهله الجنة فقد كذب وافترى وعظم على الله الفرع، والفرع هو الكذب المختلق، وكفر بما أنزل على محمد بن عبد الله نبي المهاشمي، بل إنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يتبعه فهو كافر من أي دين كان. وأخيرا يقول شيخنا النجم رحمه الله: فإني أرى أن الدكتور السباعي والذي وضع بذور المساواة بين المسلمين والنصارى حين وضع الدستور السوري، وكان هو الرجل المنظور إليه في اللجنة، ثم تنامى هذا الموضوع عند الإخوانيين حتى سووا النصارى بالمسلمين في صحة الدين وفي دخول الجنة، هذا ما يظهر لي وهو ليس ببعيد عن الحقيقة. فاسمع إليه يقول، أي مصطفى السباعي، صفحة 476 من مجلة حضارة الإسلام، في معرض الرد على من زعم من المسيحيين أنه إذا نص الدستور على أن دين الدولة هو الإسلام فإن ذلك يؤدي إلى العداء للنصارى ودينهم وانتقاص حقوقهم والنظر إليهم نظرا يختلف عن أتباع الدين الرسمي، فقال: وهذا خطأ بالغ أيضا، فليس الإسلام دينا معاديا للنصرانية حتى يكون النص عليه عليه عداءها، بل هو معترف بها ومقدس لسيدنا المسيح عليه السلام، انتهى كلامه. قلت، يقول شيخ النجم رحمه الله: النصرانية الموجودة الآن على الساحة غير الدين الذي جاء به المسيح عليه السلام، فالمسيح جاء بالتوحيد، قال تعالى عنه أي عن عيسى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لقومه بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ودين النصرانية الموجودة الآن مخالف لدين المسيح عليه السلام، بعيد عنه كل البعد، ومن اعترف بدين التثليث وتاليه المسيح وأمه وزعم أن الإسلام يحترم هذا الدين ويعترف به ويراه حقا وصوابا فإنه ضال مضل كاذب مفتر على الله وعلى رسوله وعلى الدين الإسلامي. وأما المسيح عيسى بن مريم الصديقة البتول فإن تعظيمه لعيسى عليه السلام وإجلاله وتوقيره واجب، لأنه نبي مرسل من أولي العزم، ولا يرتبط الإيمان به بالإيمان بالنصرانية الموجودة المبنية على الوثنية. قال تعالى: وقال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته وقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ومن هنا نعلم، يقول شيخ النجم رحمه الله، من هنا نعلم أن شريعة التثليث وشريعة البنوة أي أن عيسى ابن لله والتأليه لعيسى عليه السلام وأمه، أن هذه العقائد عقائد كفرية وثنية لا تمت إلى دين عيسى بصلة، ومن زعم أن الإيمان بها مرتبط بالإيمان بعيسى أو أن الإيمان بعيسى عليه السلام مرتبط بتلك العقائد الضالة فهو ضال مضل كافر بالله وشرائعه ورسله، من حق أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.